بالأعمال الصالحة في اليسر والعسر. ثانيا، أن الصبر القائم على أساس الإيمان فيه لذة، لأنه يعقبه الأجر والثواب.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
مستمعينا الأفاضل، أحبة القرآن، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. أيها الأفاضل، لننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة للآية 12 من هذه السورة.
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل.
بعد الآيات التي تناولت قلة صبر الإنسان، توضح هذه الآية أنه إن لم يكن الله تعالى قد أنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بساعة الصدر، لكان كالبشر العاديين لا يتحمل الإهانات والسخرية، ولعله كان قد قصر في تبليغ الأوامر الإلهية. وتكون حجته أن المشركين ليسوا أهلا لمعرفة الأوامر الإلهية، وليسوا أهلا للعمل بأحكام الإسلام. إذن فلا بأس في عدم تبليغهم بعض الآيات التي أوحيت إلي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله: أولا، لا تدع صدرك يضيق من سخريتهم واستهزائهم، فالله بصير وسيرد كيدهم إلى نحورهم. وثانيا، إن واجبك هو التبليغ، ولا تسأل عما إذا كانوا آمنوا أم لا، فأبلغهم رسالات ربك، فإن شاءوا فليؤمنوا وإن شاءوا فليكفروا. ويؤكد الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله أن تبليغ الأوامر الإلهية يجب أن يتم فورا، فلا تؤخره لسبب من الأسباب كيقينك بعدم إيمان المعاندين أو استهزائهم بك. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا، على مبلغ الدين أن يكون حديا وقاطعا في تبليغ كلام الله، ولا يكترث لكلام وردود فعل الناس. ثانيا، كل واحد مكلف بأداء واجبه وليس بالنتيجة، فاعمل بواجبك ودع الباقي على الله تعالى. ثالثا، واجب الأنبياء هو إنذار الناس وتبليغ الرسالة، وليس إجبار الناس حتى يكونوا مؤمنين. أعزائي المستمعين، ومع تفسير الآية 12 من سورة هود نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا في هذه الظهيرة الجميلة، فرافقونا. في الساعة 12:11 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. مزامير الحياة في الساعة 12:27 يليه فقه الصلاة. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 12:46. في تمام الساعة 1 موجز لأهم الأنباء. عند 1:05 تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما. قوافي الوجد يأتيكم في الساعة 2:20. تمثيليات الإذاعة في الساعة 12:27، نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشكركم على طيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الجميع إجابة استنصار الفلسطينيين. إن الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم ونهضته الشجاعة المظلومة واجبنا الإسلامي جميعا. ثمة شعب مسلم دام الوجه يستنصر اليوم الأمة الإسلامية من وسط ساحة المعركة. إنني لا أنسى صرخة تلك المرأة الفلسطينية التي نادت بصوت مبحوح أمام كاميرا المراسل: يا للمسلمين! يجب على جميع المسلمين والعرب أن يدافعوا عن شرعية كفاح الشعب الفلسطيني. ولا بد من التأكيد على هذه القضية في المحافل الدولية، أن الناس العزل الذين سلبت حقوقهم وباتوا تحت وطأة الاحتلال يحق لهم الكفاح من أجل إحقاق حقوقهم. لذلك فإن استمرار الشعب الفلسطيني في الانتفاضة والمقاومة هو حقهم الشرعي الذي تحترمه القوانين الدولية أيضا، حتى وإن كانت هذه القوانين غالبا ما تفسر لصالح إرادة الاستكبار والقوى العالمية للأسف. واجب المسلمين. إن حديثنا وقضيتنا اليوم هي قضية فلسطين من الناحية الإسلامية، على أنها قضية أساسية وفريضة واجبة بالنسبة إلى كل المسلمين، ونحن منهم. وقد صرح جميع علماء الشيعة والسنة الماضين أنه إذا احتل أعداء الإسلام جزءا من الوطن الإسلامي فمن واجب الجميع أن يدافعوا عنه لاستعادة الأراضي المغتصبة، ولكل واجبه حيال قضية فلسطين كيفما استطاع. أولا، يجب عليه من الناحية الإسلامية، فالأرض أرض إسلامية قد احتلها أعداء الإسلام ولا بد من استعادتها. ثانيا، هناك 8 ملايين مسلم، بعضهم مشردون وبعضهم الآخر في الأراضي المحتلة، وضعهم أسوأ من المشردين، لا يجرؤون على التنقل بصورة طبيعية، ولا يسمح لهم بإبداء آرائهم ولا أن يكون لهم ممثل في إدارة بلادهم، وفي أحيان كثيرة يمنعون من أداء صلاتهم. وقد هددوا المسجد الأقصى قبلة المسلمين وأحرقوه عدة مرات، ثم راحوا يحفرون تحته ويفعلون أفعالا غير سليمة، ويريدون أساسا إخراج المسجد الأقصى قبلة المسلمين عن شكله الإسلامي، وهذا ما يحمل المسؤولية على عاتق المسلم، ولا يتأتى لأي مسلم أن يتقاعس عن أداء هذا الواجب، ولا بد من العمل بالتكليف كل بمقدار وسعه. العلاج بيد المسلمين. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1991: إن علاج هذا الخطر بيد المسلمين حقيقة، حيث يتسنى لهم عبر مساعدتهم الحقيقية للمجاهدين المسلمين أن يمنحوا لنهضتهم الداخلية في فلسطين مزيدا من القوة والحسم، ويتأتى لهم كذلك الحؤول دون تفاوض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني تبعا لما ترمي إليه وتفرضه أمريكا. وما قام به المسلمون الأبطال في لبنان من أعمال تضحية ورجولة أدت إلى ضعف الصهاينة المتغطرسين ووهنهم لمرات عدة شاهد صدق على أن الشعوب والشباب المؤمنين قادرون على القيام بالكثير من الأعمال الجبارة. واجب المسلمين دعم وتجهيز المجاهدين، هذا هو واجبنا وواجب جميع البلدان الإسلامية، فإن قضية فلسطين لا تختص بالعرب والمجاورين لفلسطين، بل على كل المسلمين في العالم وفي أي بقعة من أرجاء المعمورة أن يشعروا بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية. وإن من يحارب الدولة الصهيونية الغاصبة من الداخل أو الخارج حقيقة لا أدعياء التحرر الذين وضعوا أيديهم في يد أمريكا وأعداء الإسلام، تجب على شعبنا وحكومتنا وعلى الشعوب والحكومات المسلمة الأخرى مساعدته بالمال والسلاح والإعلام، ويتحتم اليوم دعمهم مهما أمكن. وبما أننا لسنا من مجاوري فلسطين ولا يمكننا مقاتلة المحتل وجها لوجه، والآخرون الذين لا يقدرون على ذلك لعدم جوارهم أو لأي سبب آخر، يجب عليهم تجهيز المجاهدين، وهذا واجب ومحتوم على جميع المسلمين. وما لم يتحقق العمل بهذا الواجب لا يتم حل القضية الفلسطينية، وإن عمل به سيهزم الصهاينة وحماتهم لا محالة. وليعلم الرأي العام في العالم الإسلامي أن أمريكا والدول المستكبرة ليس بمقدورها أن تتدخل في قضايا بلادنا من منطلق الحرص والنصح والوساطة، فإن موقفهم هو موقف العداء ودعم الظالم والمعتدي، وإن واجبنا لا ينقضي أمده، بل هو واجب باق على عاتق الجميع، فلا بد من تجهيز الشعب الفلسطيني المسلم ودعمه والتعاطف معه ليستطيع مواصلة جهاده الباسل. وأقول لكم إن الشعب الفلسطيني اليوم قد أثبت عبر مقاومته وصموده وشجاعته وجهده الحميد أن الدم يستطيع الثبات أمام السيف، وسيثبت إن شاء الله أن الدم ينتصر على السيف. ينبغي عدم الغفلة أبدا عن الأخطار الناجمة عن وجود الكيان الصهيوني، ولذلك يجب أن تتوفر المقاومة على جميع الأدوات اللازمة لمواصلة مهامها. وفي هذا المسار من واجب كل الشعوب والحكومات في المنطقة وجميع طلاب الحرية في العالم تأمين الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب المقاوم، فالأرضية الأساسية للمقاومة هي صمود وثبات الشعب الفلسطيني الذي ربى بنفسه أبناءه الغيارى المقاومين. تأمين احتياجات شعب فلسطين والمقاومة الفلسطينية واجب مهم وحيوي ينبغي للجميع العمل به. تقف القضية الفلسطينية اليوم في رأس القضايا السياسية للعالم الإسلامي والأمة الإسلامية، والدفاع عن فلسطين وتحريرها وإنقاذ الشعب الفلسطيني والجهاد والعمل في سبيل ذلك واجب في أعناق الجميع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. إخوتنا في الإسلام والإيمان، أخواتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين حكم الأمير وأقواله الخالدة المخلدة من خلال نهجه نهج البلاغة. كونوا معنا واصحبونا عبر هذا التجوال الذي سنعنونه بعد قول الإمام سلام الله عليه شعرا عبر ما نظمته الشاعرة. مستمعين الأحبة، من جواهر الكلام وحكم الحياة التي وردت في الزهد في كتاب 10,000 حكمة للإمام علي عليه السلام قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: احذروا ضياع الأعمار فيما لا يبقى لكم، ففائتها لا يعود. والآن ندعوكم للاستماع معا إلى الأبيات التي نظمتها الشاعرة اعتدال ذكر الله في هذا المعنى.
ضياع العمر فاحذره بما للمرء لا ينفع، توخى العيش في حذر فإن جافاك لا يرجع، وصب الدمع مدرارا وناجي الرب ولتخشع، وعش دنياك مشتاقا للقيا الرب والمفزع، لذكر الله هادينا لأمر الله فلتصدع، وحاذر عمرك الفاني وفي الأيام لا تطمع، وما لا يرتجى فيها فحاذرها ولا تخدع.
أيها الأفاضل، كل الشكر لكم على كرم المتابعة، وموعدنا معكم في حلقتنا المقبلة إن شاء الله عند المزيد من مزامير الحياة. في أمان الله، ونسألكم الدعاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
الكاظمين الغيظ
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام: أيهما أفضل، يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يشترط في إمام الجماعة من صحة القراءة ورجوليته إذا كان المأموم رجلا، وأن تكون صلاته من قيام إذا كان المأموم كذلك. قلنا في الحلقة السابقة يشترط في إمام الجماعة أمور، وذكرنا منها 5 أمور. الأمر السادس الذي يشترط في إمام الجماعة أن يكون الإمام صحيح القراءة بأن يقرأ الحمد والسورة بصورة صحيحة من حيث مخارج الحروف ومن حيث الإعراب، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذورا في عمله لعدم تمكنه من النطق الصحيح. ويتبادر هنا سؤال، وهو لو كان إمام الجماعة يجيد قراءة الحمد والسورة ولكن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع التي تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ الجواب نعم، يجوز الائتمام به إذا كان معذورا من تصحيحها، كما لو كان يتلفظ في التشهد الشين سين فيقول بدل أشهد أسهد، فصلاته صحيحة لعدم تمكنه من التلفظ الصحيح. ويجوز الائتمام به لأنه لا يتحمل إمام الجماعة غير الحمد والسورة عن المأموم. سؤال، هل يجوز أن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره؟ الجواب نعم، إذا كان الإمام يؤدي القدر الواجب من القراءة، فلو كان إمام الجماعة غير عربي ويؤدي الحروف من مخارجها ويأتي بالحركات الإعرابية صحيحة ولكن لهجته غير عربية، فيجوز للعربي أن يأتم به ويصلي خلفه ما دام يؤدي القدر الواجب من القراءة. الأمر السابع الذي يشترط في إمام الجماعة، أن يكون الإمام رجلا إذا كان المأموم رجلا. سؤال، هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟ الجواب نعم، وتقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن كما يتقدم الرجل إذا كان إماما، وبعض المراجع احتاط فلم يجوز إمامة المرأة حتى للنساء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. بالغفار آمنت وذكرك في داري. Thank you. تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لدت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم فاسمعوا قولي وعوا منطقي عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه، فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141، ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142، من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعط منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى يا سيدي أنا عبدك الجاني الأبل.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران خلال كلمته في الكنيسة الإسرائيلية، محملة الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم المشتركة مع قيام الاحتلال ضد الشعب الإيراني. وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة بصفتها أكبر منتجة للإرهاب في العالم ليست لها أي صلاحية أخلاقية لتوجيه الاتهام مات للآخرين، مؤكدة أن الشعب الإيراني لا ينسى جريمة اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه الذين واجهوا الإرهاب التكفيري الناتج عن السياسة الأمريكية. وأضاف البيان أن إعلان ترامب عن رغبته في السلام والحوار يتناقض مع السلوكيات العدائية والإجرامية ضد الشعب الإيراني، فيما شدد على أن التواطؤ والمشاركة الفاعلة للولايات المتحدة في الإبادة الجماعية بغزة بات أمرا واضحا، محملا واشنطن المسؤولية عن إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قمة شرم الشيخ الأخيرة لم تكن دولية بالمعنى الحقيقي، في حين تبقى أولوية طهران القصوى هي وقف الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء في غزة. وأوضح أن قرار طهران بعدم الحضور في القمة كان مدروسا ومبنيا على معايير واضحة، مضيفا أن المأساة التي شهدناها خلال العامين الماضيين ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي اعتداء سافر على الأخ